إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الناظر في أحوالنا اليوم ليرى شدة، ويرى الناس في معاناة كثيرة وكبيرة وبلايا وفتن عظيمة، ولكن أين المتأمل في الأسباب؟ وأين المتأمل والناظر فيما يرفع هذا البلاء؟ القليل من الناس من يتفطن لذلك، القليل من الناس من ينظر في الحلول الشرعية لما ينزل بالمجتمعات من الفتن والبلايا والمصائب والنكبات والغلاء وغير ذلك. أيها الناس، لا شك أن من العقوبات التي ينزلها الله عز وجل بالعباد غلاء الأسعار. من هذه العقوبات شدة المؤونة، من هذه العقوبات القحط والشدة وقلة الثمرات والبركات في البر والبحر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر، فساد البر ذهاب البركات في الزروع والحبوب والثمار وغير ذلك في مكاسب الناس وتجاراتهم، وفي البحر فيما يكون لهم فيه من المعايش لا يجدون فيه البركة، هذا من فساد البحر. ظهر الفساد في البر والبحر، ما هو السبب في ذلك؟ قال الله عز وجل: بما كسبت أيدي الناس. وبين الحكمة من ذلك فقال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه ما هي إلا بعض العقوبات وبعض ما يستحقه الناس على ذنوبهم. ولو أخذ الله العباد بجميع مخالفاتهم ومعاصيهم وذنوبهم ما بقي على وجه الأرض أحد. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة لا إنسان ولا طير ولا حيوان. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذه بعض العقوبات تذكيرا للعباد بأهمية الرجوع إلى الله والتوبة والنظر في الأسباب التي أوصلتهم إلى الحال الذي هم فيه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. هذه مصائب كثيرة ومتعددة سواء في دين الناس بتسلط أصحاب العقائد الزائغة المنحرفة على المجتمع أو كان في معايشهم بالغلاء ومن يتسلط عليهم بأخذ أموالهم بغير حق. وهكذا عباد الله من هذه الذنوب والمعاصي السكوت على من يدعو إلى عبادة القبور والاستغاثة بها ودعائها من دون الله، والإقرار على ذلك سبب عظيم لنكبة المجتمعات. فإن هذا عدوان على أعظم حق على العباد وهو حق الله. فإذا كان الناس يستنكرون وحق لهم ذلك إذا رأوا انتهاكا للدماء وسفك للدماء ورأوا إزهاقا للأرواح المعصومة، فكيف بانتهاك أعظم حق وهو توحيد الله عز وجل، صرف العبادة لغير الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أعظم هذه المعاصي والذنوب التي يحصل بسببها الابتلاءات للأفراد والمجتمعات والشعوب الربا، التعامل بالربا، والتعامل بالربا جهارا نهارا، ومؤسسات رسمية للربا، البنوك الربوية والتعاملات فيها، هذا حرب لله عز وجل. ومن يقوى على محاربة الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا، إن لم تتركوا الربا والمعاملات الربوية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. أخرجه الإمام مسلم. وهكذا عباد الله من هذه الأسباب التي سببت للناس الغلاء وسببت لهم النكبات والمصائب الإفساد بالأرض، الإفساد في الأرض سواء كان بارتكاب الفواحش والمنكرات أو كان بترويج المخدرات، فهي من أعظم أسباب الفساد في الأرض. وهذا سبب للحرب مع الله من يقوى على مغالبة الله ومحاربته. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن هذه الأسباب محاربة العلماء، محاربة تعليم الكتاب والسنة، تحقير العلم الشرعي. العلم الشرعي عند كثير من الناس صار محقرا لا يرفع كثير من الناس به رأسا، يرون تعليم القرآن وتحفيظ كتاب الله أنه ضياع للشباب وتضييع لمستقبلهم. أي فهم وصل الناس إليه؟ أي حال وصل الناس إليه؟ لا عزة للمسلمين إلا بدينهم، ولا عزة لهم بشهادات ولا مناصب. إذا أهمل المجتمعات تعليم القرآن والسنة كثر فيها الجهل، وإذا كثر فيها الجهل سهل فيها انتشار الشر والفواحش والمنكرات والبدع والشركيات والسحر والشعوذة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أخرجه البخاري. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمحاربة العلماء ومحاربة حملة كتاب الله ودعاة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء عبر وسائل الإعلام أو التواصل أو التواطؤ أو الإقرار أو الرضا أو البهتان، هذا سبب للحرب مع الله. يحارب الله عز وجل من عادى أولياءه. وهكذا عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يكبه على وجهه في نار جهنم. أخرجه الإمام مسلم. هذا دليل على أن الصالح من عباد الله أذيته خطر على من آذاه. لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، سبب لغضب الله. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما تعظم في بعض المجتمعات المغنون والمغنيات والراقصون والراقصات واللاعبون واللاعبات أكثر من تعظيم العلماء، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، كيف كان للعلم رفعة أهله. كان الصحابة رضي الله عنهم يوقرون من يحمل القرآن ولو كان صغيرا، وهكذا التابعون. عمرو بن سلمة كان في 6 سنين أو 7 سنين، طفل صغير، كلما مر الركبان يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجلس إليهم ويحفظ من القرآن. قال: فجاء أبي من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لقومه: إني جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، وأنا ابن 6 أو 7 سنين، فقدموني أصلي بهم. تشريف لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذه عزة ورفعة لحملة دين الله. فيا عباد الله، علينا أن نعظم دين الله، فمن عظم دين الله عظم حملته، ومن ضعف تعظيم الدين في قلبه ضعف تعظيمه لحملة الشريعة ولحملة كتاب الله وسنة رسوله، نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الأسباب التي يحصل بها على المجتمع النكبات والمصائب عدم شكر النعمة. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانظر إلى شكرك لنعمة الله، كم لله عليك من نعم في دينك، في بدنك، في رزقك، في ولدك، في وطنك، في سرائك وضرائك، نعم ظاهرة ونعم باطنة، لكن أين شكر الله؟ أين الشكر لهذه النعم؟ قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا ذكر الله عز وجل عن قوم سبأ وما عاقبهم به لما أعرضوا عن العمل بشرع الله وعن شكر نعم الله. فيا عباد الله، أكثروا من شكر نعم الله، فإن الله عز وجل يؤمنكم من عذابه إن شكرتم. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله عز وجل: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا شك أن الجميع يعلم أن الفرقة والشتات والاختلاف وأن التنازع سبب للفشل، وأن الخروج والثورات لا تأتي على البلاد وعلى المجتمعات إلا بالشرور والفساد، وهذا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أيها الناس، نحن في شهر حرام وشهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالصيام في هذا الشهر فضله عظيم، وأفضل ما يصام فيه يوم عاشوراء، اليوم العاشر منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله صيام يوم عاشوراء، يكفر ذنوب سنة قبله. أخرجه الإمام مسلم. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود. وهكذا عباد الله، هذا الشهر هو أول السنة وله ارتباط بدين المسلمين، هذا التوقيت وهذا التاريخ هو تاريخ أهل الإسلام، التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد صار مهجورا عند كثير من المسلمين، لا يتعاملون في معاملاتهم ولا في توقيتهم إلى غير ذلك إلا بتوقيت النصارى، توقيت الصليبيين، وتركوا تاريخ هجرة المسلمين وهذا من الأمور التي صارت عند كثير من الناس أدق من الشعر في عينه. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هجر الناس هذا التاريخ وهو مرتبط بدينهم، فالأشهر الحرم في التاريخ الهجري، والأيام المعلومات والمعدودات، وأشهر الحج ورمضان إلى غير ذلك، كله مرتبط بهذا التاريخ. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز التأريخ بالتاريخ الآخر إلا تبعا إن احتاج إليه، ويجعل التاريخ الهجري هو أساسه في تاريخه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوبة صادقة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلادنا الغلاء والوباء، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأذنى بهم الرافضة. اللهم عليك بمن يريد أذانا في ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.